الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. الشرح قوله تعالى ومن أصدق من الله أي لا أحد أصدق منه سبحانه، فهو استفهام إنكاري حديثه أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده، وقوله ومن أصدق من الله قيل، القيل مصدر قال كالقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه، ففيهما إثبات الكلام له سبحانه، وقوله
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقطع الآيات الدالة على إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء لمن شاء بحرف وصوت كلاما حقيقيا، وأن هذه الآيات على تلون عباراتها وتنوع أساليبها وتصرف أفعالها تدل دلالة قاطعة على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الكلام لله جل وعلا على الكيفية التي ذكرنا، أنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لمن شاء بحرف وصوت كلاما حقيقيا لا يشبه كلام المخلوقين. ثم ذكر الشيخ الآيات واحدة تلو الأخرى، وقد جمع الشيخ الفوزان حفظه الله بين آيات إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وإثبات أن القرآن كلام الله، لأن الحديث يعتبر موضوعه واحدا، فالآيات 11 الأولى إلى قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه كلها في إثبات القول لله جل وعلا والكلام له، وما بعدها أثبت المؤلف أن القرآن كلام الله جل وعلا كما في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك إلى آخره. ثم بدأ ذكر الشيخ صالح الفوزان شرح هذه الآيات واحدة تلو الأخرى بيان الشاهد من كل واحدة. في الآية الأولى قوله ومن أصدق من الله حديثا، قلنا يا إخواني فيما سبق أن هذا يسمى استفهام بمعنى النفي، أو يسمونه استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري أبلغ من الإنكار وحده، يعني لو قال لا أحد أصدق من الله حديثا أبلغ منها قوله ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لأن الاستفهام الذي بمعنى النفي أو الاستفهام الإنكاري يكون مشرب معنى التحدي، كأنك تقول لا أحد أصدق من الله حديثا، فإن كان عندك فمن منه هات أي واحد يكون أصدق من الله حديثا. قال لا أحد أصدق منه سبحانه، فهو استفهام إنكاري حديثا، أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. إذن فالشاهد منها من جهتين، أولا قول حديثا فهو إثبات التحدث بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهذا إثبات صفة الكلام، والجهة الثانية وصف وصف الله بالصدق، والصدق يكون أو أول ما يطلق يطلق على يوصف به ماذا؟ الكلام، يوصف الكلام بالصدق. إذن ففيها إثبات الكلام لله جل وعلا من جهتين، من وصفه بالصدق وكونه يتحدث سبحانه وتعالى بقوله لا ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال وقوله ومن أصدق من الله قيلا، هذه الآية بمعنى الآية السابقة، قال القيل مصدر قال كالقول، تقول قال قولا وقال قيلا، قيل فلان قيل صحيح أو قيل جميل، بمعنى قول فلان قول جميل. قال أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. وما يقال في هذه الآية بالنسبة للاستفهام الذي معنى النفي، يقال ما قيل في الآية الأولى يقال في هذه الآية تماما، والشاهد منها كالشاهد من الآية الأولى تماما، من جهة وصف أو ذكر أو نسبة القول إلى الله جل وعلا، ومن جهة أيضا وصفه بالصدق الذي يوصف به أول ما يوصف الكلام. قال الشيخ الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه، ففيهما إثبات الكلام له سبحانه. ثم قال
وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي اذكر إذ قال الله، جمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا الأمر منه سبحانه يكون يوم القيامة، وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى، وهي كالآيتين السابقتين فيها إثبات قول الله تعالى وأنه يقول إذا شاء.
نعم، هذه الآية كالآيات السابقة في إثبات القول لله جل وعلا، وفيها إثبات أمر يعني زائد، وهو أن قول الله يكون بحرف وصوت، لأن قوله يا عيسى ابن مريم هذه حروف، خلافا لمن قال من المبتدعة إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت. وقوله وإذ قال الله، وإذ قال الله دلالة على أن هذا كان بصوت، لأن عيسى خوطب بذلك وسمعه عيسى، خلافا لمن قال إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس أو المعنى النفسي، يعني شيء في النفس يعبر عنه يعني بوسيلة أو بطريقة أخرى كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. إذن ففي هذه الآية إثبات قول الله جل وعلا أو الكلام لله، وإثبات أن كلام الله يكون بحرف وصوت، وإثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى يكون أيضا متى شاء، لأن قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم كان ذلك في زمن معين، كان ذلك في زمن معين، وهذا دال على أن كلام الله خاضع أو مرتبط بمشيئته، متى شاء تكلم ويتكلم لمن شاء أيضا، خلافا لمن قالوا إن كلام الله معنى أزلي قديم، يعني كل كلمات الله التي قالها هي أشياء ما حدثت في الله بعد أن لم تحدث، وإنما هي معاني وقعت في الله سبحانه وتعالى قديمة، لكن الله يعبر عنها بوسائل متى شاء بالطريقة التي يشاء. طيب ثم قال
قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بالكلمة كلامه سبحانه، وقوله صدقا أي في إخباره سبحانه،
في أخباره،
في أخباره سبحانه، وعدلا أي في أحكامه، وصدقا وعدلا منصوبان على التمييز، وفي الآية في إثبات الكلام لله تعالى.
نعم، وتمت كلمة ربك، كلمة هنا مضافة، وقد قلنا أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، إذن فتمت كلمة ربك المقصود كلمات ربك، ولذلك قال الشيخ المراد بالكلمة كلامه سبحانه. وقوله صدقا وعدلا جمع لهذه الكلمة أو لهذا الكلام الصدق والعدل ليميز بين نوعي الكلام، وذلك أن الكلام ينقسم إلى أخبار وأحكام، أخبار وأحكم. فقوله صدقا أي في الأخبار، فالأخبار صادقة ليس فيها كذب بوجه من الوجوه. وعدلا أي في الأحكام، ليس في أحكامه جور ولا حيف ولا ظلم. فقوله صدقا وعدلا جمعت بين نوعي كلام الله جل وعلا وهي الأخبار والأحكام. والأخبار كما تعلمون يدخل فيها القصص، خبر الله عن نفسه وما سيحصل للمؤمنين يوم القيامة، يحصل للناس يوم القيامة من أهوال ونعيم وعذاب وغير ذلك مما أخبرنا الله به في كتابه، أخبار الأمم السابقة، أخبار الأنبياء والجبابرة وغيره. والأحكام يشمل كل الأوامر والنواهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. نعم. والمقصود بالكلام هذا كله أن كلام الله سبحانه وتعالى قد تم متصفا بهاتين الصفتين، تصف صفة الصدق وصفة العدل. قوله صدقا وعدلا منصوبان على التمييز. نعم.
قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا تشبيه لموسى عليه السلام بأن الله كلمه أي أسمعه كلامه، ولهذا يقال له الكليم. وتكليما مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجازا، ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام.
وقوله نعم. قال وكلم الله موسى تكليما، هذه فيها إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى جل وعلا، لموسى رضي الله عليه الصلاة والسلام، وفيها بيان أن الله سبحانه وتعالى يكلم من شاء بما شاء. وقد ذكر العلماء أن هذه الآية فيها الرد على الذين ينفون أن الكلام المثبت في القرآن لله حقيقي، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قد أكد الفعل بذكر المصدر، أكد الفعل بذكر المصدر. ولما أكده بذكر المصدر انتفى أن يكون المعنى مجازيا، أن يكون المعنى المراد مجازيا. والسبب في ذلك يا إخواني أن العلماء يقولون إن الفعل إذا أكد المصدر لا يراد به إلا المعنى الحقيقي. إذا قلت مثلا رجم محمد عليا، الرجم يمكن أن يكون بالقول ويمكن أن يكون بالفعل، لكن إذا قلت رجم محمد عليا رجما خلاص تأكد أن المراد الرجم الحقيقي المعروف. إذا قلت ضرب محمد زيدا، قد يكون ضربه بالكلام، قد يكون ضربه باليد، فإذا قلت ضربا تعين أن يكون الضرب هنا ضربا حقيقيا إما باليد أو بالعصا أو غيره. إذن فتأكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال أن يكون الكلام مرادا به معنى مجازي، ويعينه لإرادة المعنى الحقيقي. ولذلك المبتدعة ذهبوا يبحثون عن مخرج في هذه الآية فلم يجدوا إلا أن يحرفوا، فقالوا إن الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، فيكون المكلم هنا من هو؟ موسى، يعني جعلوا موسى هو الفاعل ولفظ الجلالة مفعول به، وكلم الله موسى تكليما. ولكن هذه القراءة ليست قراءة، هذه بدعة من عنده. وبدل أن يقولوا الحمد لله الذي بين لنا الحق عبر هذه الآية، إذا بهم يأتون إلى هذه الآية ويلهون عنقها لتوافق مذهبهم الباطل. ولكن سبحان الله هذه الآية يعني استطاعوا أن يدخل عليها شيء من التحريف، وستأتيهم آية لا يستطيعون أن يدخل عليها شيء من التحريف البتة كما سيأتي معنا الآن. طيب تفضل شيء.
وقوله تعالى ولما جاء موسى للمقاتل،
لا منهم من كلم الله،
ومنهم من كلم الله
منهم
عليهم السلام،
منهم الواو زائد يا رب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
منهم من كلم الله أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، من كلم الله أي أسمعه كلامه بلا واسطة، يعني موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكذا آدم كما ورد به الحديث في صحيفة حبان. ففي الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل.
نعم، هذه أيضا فيها بيان أو إثبات أن الله يكلم ويتكلم ويكلم من شاء متى شاء. قال من كلم الله أي أسمعه كلامه بلا واسطة، يعني موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما موسى فقصته معروفة في التكليم، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كلمه الله متى؟ إيه نعم، في المعراج، نعم في الإسراء والمعراج. قال وكذا آدم كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان، يعني فقد كلم الله سبحانه وتعالى بهذا محمدا وموسى وآدم عليهم الصلاة جميعا والسلام. قال في الآية إثبات كلام الله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. وهذه الآية يمكن يؤولها المبتدعة، وأنا ما أدري هل فعلوا ذلك أو لا، لكن يمكن أن يقولوا منهم من كلم الله، من كلم الله يعني من كلم أي نعم من الرسل الله، يعني فيصبح الله مكلما وليس متكلما. طيب، وقوله
تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه، وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة. فالآيات فيها إثبات الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء سبحانه، وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة.
نعم، هذه آية لا يمكن أن يدفعها المبتدع، لأنها صرحت بأن المكلم هنا هو الرب سبحانه وتعالى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه، وهو المشار إليه في قوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وقوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالمقصود بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا هو هذا الميقات الذي وعده الله سبحانه وتعالى فيه، وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة. هنا لا يمكن أن تقول وكلمه ربه أبدا، وكلمه ربه، المكلم هنا هو الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية دامغة لهؤلاء المبتدعة، قاطعة لتأويلهم وتحريفهم رحمه الله. طيب، قال وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة. فالآيات فيها إثبات الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء. هنا يتكلم متى شاء لأنه قال ولما جاء موسى لميقاتنا إيش وكلمه ربه، يعني متى حصل الكلام؟ لما جاء، ما يدل على أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، خلافا لما يقوله الأشاعرة من أن الكلام معنى قائم في النفس، والله سبحانه وتعالى يخلق بعد ذلك كلامه في الشجرة أو في جبريل أو في السحاب أو في السماء أو في الجبل. أي نعم، وإلا الكلام الذي نثبته لله كلام نفسي، يعني شيء يقع في نفس الله، هذه بدعة سبحان الله ما ندري من أين أتوا بها. والعجيب أن بعض الناس يظن أن الشاعرة موافقون لأهل السنة في إثبات الكلام لله، لأنهم يثبتون أن الله يتكلم، لكن حقيقة ما جاءوا به هو هذا المعنى الباطل. يقولون أن الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه، القائم في نفسه. أي نعم، والله سبحانه وتعالى يعبر عنه أو يخلقه في شيء آخر، إما على لسان جبريل وإما في السحاب أو في السماء أو في الجبل أو في الشجر. نعم، طيب،
قوله تعالى وناديناه أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونداؤه صوت مرتفع.
وين ومحمد؟
نادى الله
تعالى موسى،
أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام.
هذه صلى الله عليه وسلم يظهر أنها إما جاءت عفوا ولا نعم، قصدي أن عليه السلام لو أزيلت صارت صلى الله عليه وسلم لكن
والنداء هو الصوت المرتفع من جانب الطور، الطور جبل بين مصر ومدين، بين مصر ومدينة الأيمن، أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار التي رآها جدوة، وليس المراد أيمن الجبل نفسه،
وليس المراد أيمن الجنان،
فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وقربناه أي أدميناه حتى كلمناه، نجية أي مناجية، والمناجاة ضد المنادى. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى وأنه ينادي ينادى ويناجى، وهما نوعان من الكلام، المناداة بصوت مرتفع والمناجاة بصوت غير مرتفع.
طيب لاحظ في هذه الآية إثبات المناداة والمناجاة لله جل وعلا، قال ناديناه وقربناه نجيا، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا فيه الدلالة على مذهب أهل السنة، وهو أن الله يتكلم كيف شاء، يعني على الكيفية التي يشاء، مرة ينادي ومرة ينادي، هذه كيفيات الكلام. إذن فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، كيف شاء، متى شاء، لمن شاء، بحرف وصوت، كلاما حقيقيا لا يشبه كلام المخلوقين. تلاحظ كلها عبارة من هذه العبارات قد دلت عليها آية أو آيات. قال وناديناه، أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام، والنداء هو الصوت المرتفع، من جانب الطور، الطور جبل بين مصر ومدين، ومدين هذه في شمال الجزيرة العربية، والمقصود بالطور هذا الجبل المعروف في سيناء. الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار التي رآها جذوة، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. الجبال ما يوصف، ها ما توصف لأن لها يمين وشمال، لكن المسجد يوصف لأنه يمين وشمال، نعم إنما لأن له قبلة وله يعني اتجاه معين، أي نعم، ولذلك يوصف بأن له يمين وشمال، ويعرف ما يمن الصفوف من أي نعم ما يسيرها. أما الجبل فهو ليس له اتجاه معين، يوصف بأنه يتجه إليه حتى يقال يمين الجبل أو يسار الجبل، وإنما يختلف ذلك باختلاف الجائين إليه أو الموصوف لهم أو المتحدثين عنه، فيقول اذهب عن يمين الجبل، يعني الجهة التي يتحدث منها المتكلم، وهكذا. قال إذن فالأيمن هنا المقصود يمين موسى، وهذه الكلمة سبحان الله ورد فيها عجيبة من الأدب الرفيع جدا في القرآن العظيم. لما كان الخطاب يعني خبرا عن موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال أيضا مرة أخرى في سورة طه أيضا قال إيش ما يذكرني الآية، لا إله إلا الله، قوله جل وعلا أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ولا دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم لما غشهم وأضل فرعون قومه وما هدى، إيش وأضل فرعون قومه وما هدى، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، ها ووعدنا موسى، لا اي نعم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، اي نعم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، لاحظ وعدناكم يعني وعدنا موسى جانب الطور الأيمن. فلما كان خبر عن موسى جاء بالأيمن، لما صيغة القضية خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل وما كنت بجانب الطور الأيمن أو وما كنت بجانب الأيمن، وإنما قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. طبعا المقصود بها يا محمد قد أخبرناك بخبر موسى ولم تكن موجودا في ذلك الموقع، وإنما أتيناك بخبره وميزناك بأن عرفت ذلك الخبر من جهة الله جل وعلا في هذا القرآن العظيم. طيب لماذا لم يقل وما كنت يا محمد بجانب الطور الأيمن يوم أن قربنا موسى وكلمناه وناديناه؟ وإنما قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. لا 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 هو واحد، لو قال وما كنت بجانب الطول الأيمن ستكون واضحة في أذهاننا، المراد هو نفس الموضع الذي ذكر في الآيتين السابقتين، آية الطور، آية طه وآية مريم. نعم هو الآن التكريم الرسول. طيب لماذا عدل عن قوله ما كنت بجانب الأيمن أو بجانب الطول الأيمن؟ أي خشية أن يقع في الذهن الفاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل اليمين أو لم يكن في الجانب الأيمن، وهذا قد يوقع في النفس مو في الجانب الأيمن يعني هو في الجانب الأشعر، فعدل عن لفظ هذا كله المهم ها لمعنى ها قد يكون فيه شيء من الفساد. فقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، والمقصود بالغربي هو ماذا؟ أين جانب الطول الأيمن هو هذا. لكن لما كان خطاب الرسول وكان الخطاب له بقوله وما كنت بجانب الغرب وما كنت بجانب الطور الأيمن قد يوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الجانب الأيمن أو ليس من أهل الأيمن، عدل عن هذا اللفظ كلية وجاء بلفظ غربي الذي لا يفيد شيئا من هذه المعاني الفاسدة. وهذه من دقائق الأدب اللفظي، شوف من دقائق الأدب اللفظي. ومثلها قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإن العادة المضطردة أن العفو يكون بعد حمك الله يكون بعد ماذا؟ بعد العتاب، هذه العادة المضطردة. ولكن في الآية قدم الله سبحانه وتعالى العفو على العتاب ليكون ذلك أبلغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى لرسوله وإجلاله وبيان ما له من المنزلة عنده سبحانه وتعالى، فيقول عفى الله عنك لئلا يستوحش، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي فعل مريدا بذلك وجه الله جل وعلا، ولكن الله عاتبه على ما فعل. نعم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم نعم طيب ذكرنا نعم ذكرنا أن في إثبات أن الله ينادي ويناجي. نعم
وقوله وإذ نادى ربك موسى أي واذكر أو اذكر ذلك إذ نادى ربك موسى، النداء هو الدعاء، يعني أن يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مفسرية، أي اذهب إلى القوم الظالمين وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم، استعباد من بني إسرائيل ودفع أبنائه. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله تعالى وأنه يجيب من شاء من عباده ويسمعه كلامه.
نعم هذه فيها نفس نعم الشاهد السابق.
وقوله وناداهما ربكما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، آدم وحواء عليهما السلام قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة أي عن الأكل منها، وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ حيث لم يحذر ما حذرهما منه. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله تعالى والنداء يعني
إنها معطوفة على الكلام. طيب صح، ويمكن أن تكون أيضا مستأنف. طيب أحسنت، إثبات الكلام والنداء. نعم
والنداء. قوله تعالى ويوم يناديهم أي ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لم أبلغوكم رسالاتي. والشاهد من الآية إثبات كلام الله وأنه ينادي يوم القيامة.
نعم إذن هذه الآيات كلها اشتملت على إثبات النداء لله، والنداء يا إخواني لا يكون إلا بصوت مسموع، وفي بعضها بيان شيء من كلام الله ألم أنهكما عن تلكم الشجر، وهذا فيه الدلالة على أن الله يتكلم بحرف، لأن هذه الكلمات كلها حروف، وهذا هو مقتضى كلام الله جل وعلا أو حقيقة كلام الله جل وعلا. فنحن نثبت لله كلاما حرف وصوت كلاما حقيقيا لا يشبه كلام المخلوقين. نتوقف عند هذه الآية لأن معنى صلاة الاستسقاء، ونكمل الآيات التي في موضوع إثبات أن القرآن كلام الله ابتداء من قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.